فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني أرسل النبي إليه عصابة من الصحابة، فبعث في بعض الروايات فبعث إليه فقدموا عليه. وعند الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فدفنه أبو زنبل مكانه إلى أن قال: وقدم أبو زنبل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا، فاستسلم في خلافة عمر. قال: فعلم الذين كانوا أثاروا لئلا يسلم أبا زنبل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كلمه. انظر إلى العاقبة، انتهت بعيد سورة. فعلم هؤلاء الذين كانوا مقربين وكانوا متأملين كيف رسول الله يسلم أبا زنبل من المشركين وقد أتاهم مسلما وقد أتاهم وقد عذب وقال النبي كذا وكذا. هؤلاء حينئذ لما انكشفت لهم هذه الحكمة وهذه الثمرات علموا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. وفي قصة أبي بصير من الفوائد: جواز قتل المشرك المعتدي غيرة، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأنه إذ كان محبوسا بمكة، لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك، وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه فرج ولا دية. وعند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رأسه، فقال لهم أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك، لا نستطيع أن نقارنه بالدية، لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره، ولا على آل أبي بصير أيضا شيء لأنه ليس على دينهم. وفيه لأنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم، لأنه لما طلب أول أبا بصير أول مرة أسلمه له، ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله له، لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله. فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه. وفيه أن شرط الرب أن يكون الذي حضر من ذلك السلك باقيا في بلد الإمام، ولا يتناول من لم يكن تحت هذا الإمام ولا متحيزا إليه. قوله: فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم كذا، هنا وظهره أنها نزلت في شأن أبي بصير وفيه نظر، والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضا، وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين برا فغفروا بهم، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. وقيل في نزولها علم ذلك. ثم شرح الإمام البخاري بعض الألفاظ الغريبة في الحديث، فقال: قال أبو عبد الله: معرة العر الجرح تدينوا النادوا، وحميت القوم منعتهم، حميت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل، وأحميت الرجل إذا أغبط له إبناء. وهذا سوف يعني يأتي صلاة تفسيره في نهاية الكلام في سورة التفسير. ثم يقول الحافظ خاطبا: فوائد هذا الحديث غير ما تقدم أثناء طرح الحديث، أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر، وأن تخريج الحج وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضا كان أو سنة، وأن الإشعار سنة لا مثله. الإشعار اللي هو جرح يعني جانب السلام العلمي، هذا ليس من النصر وإنما هو سنة، وأن الحلقة أفضل من التقصير، وأنه نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور، وأن المفطر ينحر هجره حيث أحصر ولو لم يقف إلى الحرم، ويقاتل من صده عن البيت، وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقا. وفي هذا الحديث أشياء تتعلق بالجهاد، منها جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل الجهاد، وفيه الاستثار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش لطلب هجرته وجواز التمكن عن الطريق السهل الى الطريق الوعر لدفع المساله وتحصيل المصلحه، واستحضار تقديم الطلائع والعيون بين هذه البروش، والاخذ بالحزم في امر العدو لئلا يناموا هجره المسلمين، وجواز الخداع في الحرب والتعريض بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان من خطائه انه منهي عن خائنه التعين. وفيه فضل الاستخارة لاستخراج وجه الرأي واستقامة قلوب الأتباع، وجواز بعض المسامحة في أمر الدين، واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم، وأن التاجع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي. وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه، قاله الخطابي مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا. قال: وإنما اختاره لذلك مع فكره ليكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على إسرارهم. قال: ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر، يعني اذا علم منه ايه الصدق في النصيحه. قلت: ويحتمل ان يكون الخزاعي المذكور كان قد اسلم ولم يشتهر اسلامه حينئذ، فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه، والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. خلص ال محمد كما وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. قال الألوسي: قال مجاهد وغيره: المخلفون من الأعراب هم زهينة ومزينة وغفار وأجع والديل وأسلم. فيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني المقصود هذه القبائل. استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا ليخرجوا معه، لأنه توقع أن تعرض له قريش بحرب أو أن يصدوه عن المسجد الحرام، وأحرم هو صلى الله عليه وسلم وساق معه الأدية ليعلم المشركين أنه لا يريد حربا. ورأى أولئك الأعراب المخلفين أنه صلى الله عليه وسلم يستقبل عددا عظيما من قريش وثقيف وكنانة والقبائل المجاورين مكة وهم الأحابيش، ولم يكن الإيمان تمكن من قلوب هؤلاء الأعراب، فقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا، وقالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. إذا كان هؤلاء غزوه في عقر داره، هنا أتوا يقتلون بذلك غزوة أحد، وهذه الفترة كانت في السنة الثالثة من الهجرة، والحديبية كانت بعد ذلك بثلاث سنين في الثالثة من الهجرة. فقال هؤلاء القبائل الذين لما يكن قد تمكن الإيمان في قلوبهم حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا معه إلى الحديبية، قالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. وقالوا هؤلاء الأعراب: قالوا: لن يرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من هذه السفرة، سيذهبون إلى مكة وسوف يستأصلهم المشركون استئصالا بحيث لا يبقى منهم أحد، لا يبقى الرسول عليه السلام ولا يبقى أحد من أصحابه. هذا هو ظن السوء الذي ظنوه كما بين الله تبارك وتعالى. فقضحهم الله تعالى في هذه الآية: فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، يعني قبل أن يعني يعود إليهم ويقابلهم، هو أوحى الله سبحانه وتعالى بما قالوه وبما سوف يقولونه. ولذلك جاءت الآية سيقول في المستقبل، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قولهم قبل أن يصل إليهم، فلما وصل إليهم كان كذلك، وقع فعلا ما أخبر به الله سبحانه وتعالى. والمخلفون جمع مخلف، وهو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد، مأخوذ من الخلف، وضده المقدم. فالمقدم يكون للأمام، والمخلف الذي يترك في المكان خلف الخارجين من البلد. فيقول لك المخلفون من الأعراب، والأعراب في المشهور هم سكان البادية من العرب لا واحد له، أي فيقول لك المتروكون الغير خارجين معك معتجرين إليك، شغلتنا عن الذهاب معك أموالنا وأهلنا، إن لم يكن لنا من يقوم بحفظ الأموال والأهل ويحميها عن الضياع. ولعل ذكر الأهل بعد الأموال هو من باب الترقي، هذا من إيه؟ من باب الترقي من الأجول إلى الأعلى. لماذا؟ لأنه لا شك أن حفظ الأهل عند ذوي الغيرة أهم من حفظ الأموال، فهذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني استغفر لنا الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن عنك شاسر في طاعتك، وإلا ما كان ذلك الداعي وهو أننا خشينا على أموالنا وأهلنا. يقول الله سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو النفاق المحض، أن يتغاير اللسان والقلب، فكلامهم خارج من طرف لسانهم غير مطابق لنا في القلوب والجنان. وهذا الكذب المصادر لقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا يعني الكذب راجع لما تضمنه الكلام من الخبر عن تخلفهم أنه لضرورة، هذا كان كذبا منهم أنهم تخلفوا لأجل ضرورة داعية إلى التخلف، وهي القيام بمصالحهم التي لا بد منها وعدم أن يقوموا بها لو ذهبوا هم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث استنفرهم. كذلك استغفر لنا، هذا يتضمن اعترافهم بأنهم مذنبون، وأيضا يرجع إلى أن دعاءه لهم يفيده فائدة لازمة لهم. فإن فإن يعني أن الكذب هو قولهم استغفر لنا واضح، أو لأن حالهم يعني لا يطابق الواقع بحسب الاعتقاد. قال ابن كثير فاستغفر لنا ذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد، يعني ليس على سبيل أنهم فعلا راغبون في استغفار النبي عليه السلام لهم حتى يعود عليه بالعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو سخية ومصانعة. استغفر لنا وضع هذه السخية ومصانعة، لكن في الحقيقة هم لا يقولون ذلك على سبيل الاعتقاد. قال الخطيب قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تكريم لهم في اعتذارهم، وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إذن هذا الاعتذار الذي يدعونهم كاذبون فيه، والذي خلفهم ليس قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا، وإنما الذي خلفه هو الشك في الله والنفاق. كذلك أيضا طلبهم الاستغفار فاستغفر لنا ليس بصادر عن حقيقة، لماذا؟ لأنه صادر بألسنتهم بغير توبة منهم ولا ندم على ما سلف منهم من معصية التخلف، وفيه إيهان بأن اللسان لا عبرة به ما لم يكن مترجما عن الاعتقاد الحق. قال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدم، وهو العليم بسرائركم وضمائركم، وإن صانعتمونا وتابعتمونا. ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال القاسمي أي لا أحد يمنعه تعالى من ذلك لأنه لا يغالبه غالب، إشارة إلى عدم فائدة استغفاره لهم مع بقائهم على كذبهم ونفاقهم، ولذا هددهم بقوله بل كان الله بما تعملون خبيرا اي فيجازيكم عليه. فقوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا ان اراد بكم ضرا قيل يعني ضرا يعني امرا يضركم كهزيمة او غير ذلك او اراد بكم نفعا اي نصرا وغنيمة. وهذا رد عليهم حين ظنوا ان التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الألوسي وحاصل معنى الايه قل لهم الا احدا يدفع ضره ولا نفعه تعالى فليس السؤل بالاهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر ان اراد الله عز وجل ولا مواجهه العدو تمنع النفع ان اراد بكم نفعا. يعني هذا الجواب جامع لان الله تعالى يقول لهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا يعني هل اذا بقيتم في اموالكم واهليكم خشيه ضياعها اذا انتم نفرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا التكلف يجلب لكم نفعا؟ كلا، لان لو اراد الله ان ينزل لكم الضر وباهليكم وبأموالكم وانتم في وسطهم لما رد قضاء الله سبحانه وتعالى اراد. كذلك انتم تظنون ان الخروج مع النبي عليه الصلاه والسلام يضركم بهزيمه او بقتل او بنحو ذلك فلو شاء الله سبحانه وتعالى ان يعني يقدر نصرا وغنيمه فلا رد لقضائه مع ان الظاهر فيما تحتمون انه خروج الى هلكه. فهذا هو المعنى فلا احد يدفع ضر الله ولا نفعه فليس السبل بالاهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر ان اراد الله عز وجل ولا مغافصه العدو تمنع النفع ان اراد بكم نفعا. وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيرهم من المبتلين وبدلاله محل المحسين ثم ترقى سبحانه وتعالى الى ما يتضمن تهديدا في قوله بل كان الله بما تعملون خبيرا يعني بكل ما تعملون خبيرا فيعلم سبحانه تخلفكم وخلفكم فيه ويجازيكم على ذلك. هذه الآية الكريمة فيها فن معروف عند علماء البيان معروف لها اللف والنف هذا فيها لف هذه الآية فيها لف سبق أن خرج يوم الثلاثاء أول أمس في تفسير سورة الفرقان. أما اللف والنف فهو أن يذكر شيئا أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالا بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد منها يرجع إلى واحد من المتقدم ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. لماذا؟ لأنه يفهم اللف فاللف والنثر الإجمالي مثلا كقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هنا لا فأين الناس لما تنكرها نقول إيه طبعا قائل ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني قائل ذلك يهود المدينة ونصارى نجران. هل معنى ذلك ان اهل الكتاب انتأبوا مع بعض والتحموا وتوحدوا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهوديا او نصرانيا؟ هل هذا هو الغرض؟ هل هذا رأيهم في بعض؟ فايه الدليل؟ ايوه نعم هذا هو الدليل الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست النصارى فنحن نقول لهم ايه كلاكما محق كلاكما على حق يعني هم هؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون. اليهود حينما قالوا ليس النصارى شيء نقول لهم انتم صادقون ونطقتم بالحق فليس اليهود على شيء واليهود لما قالوا ليس النصارى على شيء نقول لهم صدقتم فليست النصارى ايضا على شيء وكلاكما ليس على شيء. فهم رايهم في بعضهم البعض انهم كلهم يعني فاليهود قالوا ايه لما يعني اذا كان هنا في الايه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى ففي هنا اجمال في النفس اين النفس المجمل فقالوا حرف الواو في إجمالنا حرف الواو واضح. مين اللي قال؟ أيوة يبقى كل فعل. فإذا هو في نفس مجمل في حرف الواو، وقالوا من يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن حينما نريد أن ننكر ما لفته الواو ونفرد الكلام فصار نقول إيه؟ وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، وإنما سوغ الإجمال في النفس. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى أجمل هنا في هذا النفس؟ إيه الحكمة؟ الله أجمل في هذا النفس، سوغ الإجمال في النفس ثبوت العناد بين اليهود والنصارى. فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، والدليل الآية التي بعدها وهي قول سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وطبعا كلاهما محق. وثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن النفس. إذا الإجمال هنا في الواو جائز ليه؟ وسائغ ليه؟ لأن النفس مأمون، لأن العاقل إنسان العاقل الذي يعي الكلام الذي يقرأه القرآن الكريم يفهم أن وقالوا مجمل يعني هنا إجمال في النفس في هذه الواو، لأن الشخص العاقل يستطيع أن يرد كل قول إلى فريقه ويؤمن النفس. فلا يتصور إن واحد هو يقرأ الآيات خاصة لما يراعي السياق في العلة في بعدها مباشرة وفريقة جدا جدا إن يكون هم الاثنين يتابعوا إن تدخل الجنة تكون يهودي أو نصراني. لا، يعني يقول قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان نصراني. فهذا نموذج من نماذج يعني الإجمال في النفس. ممكن يعني يكون الإجمال في النثر لا في النفس، يعني يؤتى لمتعدد ثم بلفظ يستمر على متعدد يصلح لهما، مثلا قول الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، دي نفس. ثم اتى النفس بقوله من الفجر، من الفجر على قول ابي عبيده ان الخيط الاسود اريد به الفجر الكاذب من الليل حتى يتبين لكم الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فالفجر الكاذب هو ايه؟ الخيط الاسود. واضح؟ فتكون الامثله كلمه من الفجر نشر في قوله ايه؟ حتى يتبين لكم الخيط الاسود من الخيط الاسود، يعني الفجر الصادق من الفجر الكاذب، يعني كلاهما فجر. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالاجمال. اما في حاله التفصيل فهو اثنان، احدهما ان يكون على ترتيب لك كقوله سبحانه وتعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، جعل لكم ترتيب ايه؟ الاول الليل وبعدين النهار، ثم قال لتسكنوا فيه وقال ولتبتغوا من فضله. السكون راجع الى الليل والابتغاء راجع الى النهار. واضح؟ هنا الإجمال أتى على حتى على ترتيب إيه؟ على ترتيب الله، جعل لكم الليل لتذكروا فيه والنهار لتبتغوا بالفضل. واضح؟ هذا في الترتيب، وجعل لكم الليل والنهار لتذكروا فيه ولتبتغوا بالفضل. وقال تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محكورا. طيب اللوم راجع إلى تقعد ملوما محكورا، اللوم راجع إلى البخل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ومحكورا راجع إلى الإكرام ولا تبسطها كل البسط فتقعد محكورا، لأن معناه معنى محكورا منقطعا لا شيء عندك. كذلك قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى، ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهى وأما بنعمة ربك فحدث. فقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر هو راجع إلى قوله ألم يجدك يتيما فآوى، وقوله وأما السائل فلا تنهر راجع إلى قوله ووجدك ضالا فهدى. أقصد وأما السائل فترهب نعم لا ترتيب هنا احنا قلنا هنا في ترتيبين وعلى الترتيب انا عارف ليه انت قلت كده. هقول له الاول الم يجدك يتيما فاوى فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأوعى. قوله بعد ذلك فأما اليتيم فتقهر ترجع إلى قوله ألم يجئك يتيما فأوعى، وأما السائل فلا تنهر. أنتم بادرتم إلى فهم أن السائل المقصود به الذي يسأل المال، واضح؟ لكن لو فهمنا قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، ضالا معناه غافلا عما أوحاه الله إليك من الهدى والفرقان. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، واضح؟ فإذا ضل يعني عما أوحى إليك من النور والفرقان والصراحة. فعلى هذا وأما السائلة فلا تنهر، قال مجاهد يعني السائل عن العلم، السائل عن العلم، فإن للسائل حقا، والسائل قد يكون أو يدخل فيه أهل الكتاب الذين يأتون ليجادلوه عليه السلام ويسألوه، أو دفاة الأعراب، أو يعني كما جاء في قصة إيه عبد وتولى في قصة الأعمى. فإذا وأما السائل فتظهر يعني إن كان في الأولى ألم يجد يتيما فأوى، هذه يرجع عليها قوله فأما اليتيم فلا تقهر، فكما آواك الله فعان اليتيم بالمثل. وأما السائل فلا تنهر، كما أن الله امتن عليك بهذا العلم وهذا النور وهذا الوحي فلا تنهر من أتى يختلف منك هذا العلم. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه راجع إلى قوله ووجدك عائلا فأغنى. قد يكون النفس والنفس التفصيلي على عكس التفصيل الذي ذكرناه هنا مع موافقة التفصيل، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وإن تستووا من فضله، وكذلك في سورة الضحى. أما عكس الترتيب فكقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، ثم قال وأما الذين بيضت وجوههم، فقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واضح؟ أتى في يعني فقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أتى هنا مع الترتيب والعكس الترتيب، عكس الترتيب، يعني بدأ باليوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدأ في عكس الترتيب في الجزء الأول فقال فأما الذين اسودت، ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم. جعل منه جماعة من العلماء قول الله سبحانه وتعالى حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بعض العلماء جعلوا هذا مما الذي نفسه النفس هو التفصيلي مع عكس الترتيب، مع عكس الترتيب، فيكون المقصود إيه؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، فيكون متى نصر الله قول الذين آمنوا، وألا إن نصر الله قريب قول الرسول، فيكون في غير القرآن الكريم يقال هكذا حتى يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب، فهنا يكون على عكس الترتيب. على هذه الأحوال المقصود في هذه الآية الكريمة هنا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعا. أيضا ففي هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا بأعذار كاذبة فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا أحد يملك نفع الضر الذي أراد الله إنزاله بكم ولا منع النفع الذي أراد نفعكم به، فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. هذا وضحه قوله سبحانه وتعالى قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد لكم سوءا أو أراد لكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال في آخر يونس وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ثم قال تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم يعني في الحقيقة ليس الأمر كما زعمتم أنكم تغلبكم أموالكم وأهلكم، ولكن الحقيقة أشد من ذلك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم. الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم. كلمة الظن استعمل يعني أكثر من استعمال، أحيانا تستعمل بمعنى اليقين. قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يظنون يعني يوقنون. قال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله، كم من فئة قليلة إلى آخر الآية، هذه بمعنى اليقين. قال تعالى: ألا يظن أولئك، هذا نهاية في ذنبهم، المقصود هنا اليقين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا نهاية في ذنبهم، لأن معناه ألا يكون منهم ظن لذلك، تنبيها على أن أمارات البعث ظاهرة. كذلك قال تعالى: إني ظننت أني ملاقي الحسابين، إني أيقنت، فظنوا أنهم موافعوها، هذا أيضا يقين. وقال جريج المفصلة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج فرأتهم في الفارسي المكرم، يعني أيقنوا. وقوله تعالى: وظن أنه انفراق، يعني أيقن أنه انفراق، أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد، وذلك حين عاين الملائكة، فراق ليس يزيله فراق قد انقطع الرجاء عن التلاقي. إذن أصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد المعتقدين، وقد يوقع موقع اليقين كما في الآيات التي يعني ذكر ذلك. قوله تبارك وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، ولا عاقل مؤمن لكن كسول. واضح ثلاثة مخلفين في غزوة تبوك. بل ظننتم، يعني لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، وإنما هو تخلف نفاق، وهي أشد من المعاصي، تخلف نفاق، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستهاب خضرهم ولا يرجع منهم مخير. وقال القرطبي: وذلك أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلت رأس لا يرجعون. هؤلاء المنافقون قالوا إيه؟ هؤلاء العرب قالوا إن محمدا وأصحابه أكلت رأس لا يرجعون. ما معنى أكلت رأس؟ هذه كلمة عن إيه؟ عن أكلت رأس، يعني أكلت رأس لو عن قلة، هذه كلمة عن قلة، يعني كفيهم رأس واحدة، لو اجتمعوا يأكلوا رأس يعني شاة واحدة مثلا، فأكلت رأس يعني تكفيهم رأس واحدة، كلمة عن قلة العدد. فدول ذهب الرحيل يقبلوا مين؟ رحيل يقبلوا الحبيب وقريش وسخيف وكذا وكذا، سوف يستقبلونهم ويقضوا عليهم قضاء، ولا يبقى واحد منهم فقط يخبر عنهم، حتى واحد مش هيقدر يلجو. فكما كنا من قبل هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وسوء ظن يعني بحمايه الله لدينه، لان هذا لا يمكن ان يقع عدلا، لا يمكن ابدا ان يتصور ان المؤمنين يستأصلون بحيث لا يبقى الايمان والاسلام باقي، هذا لا يقع ابدا ابدا. فلذلك هذا هو ظن السوء الذي عيره الله سبحانه وتعالى به. فهم قالوا ان محمد واصحابه اكلت راس لا يرجعون، يعني هم قليل يتبعهم رأس واحد. وقال أن ذهب ابن سيري إلى أن الإبهام الذي في قوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون ما أبهم، ما الذي يعملون، ما الذي قالوا، فهذا الإبهام أوضح في الآية التالية: بل كان الله بما تعملون خبيرا، ما هو هذا الذي كانوا يعملونه والذي كان الله به خبيرا؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، بل ظننتم ان ينقلب، اي لن يرجع من ذلك السفر الرسول والمؤمنون الى اهليهم، اي عشائرهم وأهل قربهم ابدا، لان يستغفره المشركون بالمره، فحسبتم ان كنتم معهم ان يصيبكم ما يصيبهم، فلاجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعايير الباطله. والأهلون جمع أهل، وجمعه جمع السلامة، يعني جمع السلامة، ها ايوه ملحق بجمع المذكر الثالث، جمع جمع السلامة على خلاف الخلاف، طبعا لانه ليس علم ولا صفة من صفات من يعقل. الشاهد من الألفية وارفع دواوي وبيجر وامتدي سالم جمع عامر ومجلدي وسبه بين وبه عشرون وبابه ملحق والأهل هنا فهو ملحق بجمع المذكر الثالث. نعم بالمرة يعني قبل نتكلم على الأعراب أهلين هذه وأنا أجد الشاهد حتى أذكركم بهذا الأمر. يعني المهم جدا الانسان اذا يعني يتقن اللغه العربيه والنحو هذا شيء اساسي جدا. انا ان شاء الله في 100% يعني عام في وقت اول فرصه نتكلم عن موضوع اهميه اللغه العربيه. اللغه العربيه في خطر شديد والاهتمام باللغه العربيه امر يعني واجب مقدس، لان لا اسلام بدون اللغه العربيه ولا عربيه بلا اسلام. فالذي نريد ان نقوله يعني ان الفهم اللغه العربيه مهم جدا. يعني الواحد اذا قرأ الواحد مثلا يكون بحث كبير وعمل كبير، لكن متى نتعرف انه مثلا يعني ينصب الفاعل او يجر المفعول؟ انا نفسي ثقه شديده تماما فيه. انا كل ما كان الحارس يضبط الفعل والفاعل والجر والمجرور هيبقى فيه على نظره الاحكام الشرعيه ويفهم الاصول حق فهمها، خاصة إذا إنسان يعني يسيء في تطبيق قواعد اللغة العربية وإنسان يسيء فهم الكلام، لأن العرب له أهمية قصوى في فهم كلام الناس، فقد يقع في ظلم. وأنا أذكر لكم مثالا لهذا الظلم. أحد إخواننا الأفاضل الفلسفيين ألف كتابا اسمه الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة من قبل من مدة بعيدة. هذا الأخ الفاضل لما جه يتكلم على الجماعات راح بجي يتكلم على الإخوان وجاب ذكر الشيخ سيد رحمه الله تعالى، فقال هذه العبارة: فقد تنكر يعني صاحب ثلاثة لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. طيب أنا الذي أسأل الآن وانتبهوا، من الذين يضمهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى هنا في السياق ده؟ من الذين يضمهم؟ هل هو يضم المعتزلة فقط أم يضم المعتزلة وأهل السنة أيضا؟ أعيد العبارة أعيد العبارة وأنت ما تتريقون. أيوة أيوة واحدة واحدة عشان كلهم يسمعون لك. يقول: وقد تنكر صاحب الظلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. يبقى الأستاذ سيد يظن مين؟ تفضل. يظن أنا عايز أسأل سؤال واضح، هل يفهم من هذا أنه يظن أهل السنة؟ هذا هو السؤال. ولماذا؟ أحسن تبارك الله. هذا خلاص الكلام. يعني شوف أهمية الإنسان يكون فاهم من هذه الأمور البسيطة تؤثر قد إيه. أو هنا طبعا الجناية مش إن هو بس قال أخطأ في فهم كلام الأستاذ سيد رحمه الله. الجناية إن هو أنت لما تقرأ السياق في غزالة القرآن تلاقي في السياق ما فيهوش نفي للرؤية أبدا، بالعكس يثبت الرؤية. ولكن الإنسان لما يكون ساعات يكتب غلط واحد فرقاط من أحببته ذهبوا وذهبوا من لم ترضى عنه رقاط، فقد يتدخل الهوى ومذهب الانسان الذي يتعصب له في حكم على الشخص ويتمنى له ايه الغلط يعني كما يقولون. فهنا شوف لي بيقول اذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل. كلمه اذا توحي ان في سياق كلام ابن كثير من ايه سياق الكلام ده؟ لان هذا السياق يثبت انه يثبت الرؤيه لا ينكرها. واضح؟ اذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزله انفسهم ومعارضيهم. يبقى هنا في ذم مين؟ المعتزلة فقط. هو لا يهاجم أهل السنة، ده بيقول للمعتزلة فتحوا بابا للجدل، شغلوا به انفسهم عن العلم النافع، وشغلوا ايضا معارضيهم من اهل السنه الذين اضطروا ان يعارضوهم ويردوا عليهم ويرسلوا مذهبهم، ومعارضيهم من اهل السنه والمتكلمين حول حقيقه النظر والرؤيه في مثل ذلك المقام. هذا الاخ سمحه الله بيرد بقى على هذه الفقره بيقول ايه: من هذا الفضل يتضح ان سيد لا يعتقد في هذه المساله. هذا لحن ثاني، يعني اذا فعلا تثبت الفعل المفعول وتهاجم الناس من غير ما تقصد ان سيد، برضه يقول سيد ان سيدا انتبه يا اخي، يعني تثبت الناس لا يعرفونها، فانت ما تهاجمش الناس الا وتكون حتى مسلم على الاقل اساسيات اللغه العربيه. فيقول لك من هذا القول يتضح لنا ان سيد لا يعتقد في هذه المسألة عقيدة أهل السنة فضلا عن المعتزلة. هي المسألة يا ابن الاسم يا يعتقد في الرؤية يا ما اعتقدش. فالمعتزلة لا ينفون الرؤية وأهل السنة يثبتونها. فلما أنت تقول ده هو بيهاجم الاثنين، واضح؟ يعني الذي يعتقد أنه يرى ولا يعتقد أنه لا يرى. طيب ما إذا أنزلنا بين المدركين، ما هذا سوء فهم منك أنت. فلا شك ان هذا ظلم واضح وتجلي بين، لان رجعت الظلام الجزء الثامن صفحه 382 يتضح تماما انه رحمه الله تعالى يثبت الرؤيه ويعتقد فيها عقيده السلف الصالح. فاوتي هذا المنتخب بسبب قله علمه باوليات قواعد النحو، ووقع قصدنا هذا الرجل بيجي يتلخص منه هذا الكلام الطلبه الصغار ويظنوا اللي كفر واللي بدع واللي يهتم والاشياء التي نراها. فإذا يعني هذه وقفة عابرة استطرادية لبيان أهمية الإنسان يحسن اللغة العربية جيدا، لأنه إذا لحن في مثل هذه الأمور البسيطة تفقد الثقة في كلامه، لأن الإنسان لسه مش عارف جزئيات اللغة العربية أوليات النحو وهذه الأشياء، ما بلوش يتكلم في الشرح خالص، لأنه سوف يختال عن الله الكاذب حين يفهم الأحاديث والآيات فهما معوجلا، لأن النحو له تأثير في غاية الخطورة على فهم النصوص، وهذا موضوع طويل لا نقول فيه يعني أكثر من هذا. نعم الله يكرمك، حضرتك تيجي تسيبنا فيه الله يكرمك. أما لو طيب مسألة ثانية برضه لها علاقة بالآية التي نفسرها: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. عايز أخسر الناس الأنفياء، يقول إن الآية دي لها علاقة بنفس موضوع الرؤية، يعني هو رؤية الناس الأخيرة اللي احنا استطرقنا في كده يعني حديث جانبي. لا، الآية دي لها علاقة بموقف أهل السنة أو استدلال أهل السنة في قضية الرؤية. افتكروا من الناس من إيه؟ طب نشوف كده كم واحد عارف. في حاجة هنا لها علاقة ببحث إثبات رؤية الناس الأخيرة في هذه الآية. أنا بقول زي ما الكتب بصحح الكتاب: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ثلاثة عليك أول واحدة خلاص كده أنت فهمت المسألة أحسن كده المسألة. طبعا هنا بحث يبحث علماء أهل السنة في مسألتين، أو خلينا في مسألة واحدة عشان ما تتفقوش في القتل الناس، خلينا في موضوع الرؤية فقط. الاستدلال هنا بأن كلمة لن هي تفيد الناس في المستقبل، لكن هل تفيد التأبيد أم لا تفيد التأبيد؟ واضح؟ هذه الآية ظاهرة في أن لن ليست للتأبيد، في أن لن ليست للتأبيد. كيف؟ أيوة، كلمة أبدا، لأن لو كانت لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. واضح؟ فإذا كانت تفيد النفي لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا. واضح؟ فلما قال أبدا دل على أن النفي أن لن لا تفيد الإيه؟ النفي الدنيا. كي ينظر المشاهد ابن مالك شاهد هذه المسألة: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هرقد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارفض وسواه فاعبدا، يعني ارفض هذا المذهب وتمسك المذهب الاخر.